بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في البداية نرحب فيكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الأسبوع، أسبوع المرور الخليجي، ولا يخفى عليكم النسب والأحصائيات التي نعيشها في دول الخليج من حوادث السيارات على مستوى العالم. ولا شك أنه في هذا الأسبوع تم تناول هذه الأرقام، ولهذا سأركز أنا على موضوع لقائي معكم، وعنوان لقائنا فطوعت له نفس أخيه فقتله، وهي قصة قابيل وهابيل. وأخذنا هذه الآية الكريمة من كثرة الوفيات في حوادث المرور. قصة قابيل وهابيل الجميع يعرفها، والأصل فيها أنه في مشاعر الغضب ومشاعر الحسد اللي صارت بين الأخوين، ودائما دائما هذا الشعور، شعور الغضب أو شعور الحسد، يولد نتائج سلبية جدا. ولذلك جزء من عنوان لقائنا معكم اليوم القيادة الغاضبة. رب العالمين عندما خلق الإنسان أوجد فيه 5 مشاعر أساسية احنا نسميها أمهات المشاعر. الشعور الأول الغضب، الثاني الحزن، الثالث الخوف. كل إنسان في العالم فيها 3 وزيادة عليهم 2، الرابع الفرح، والخامس الحب. 5 مشاعر، أعيدها مرة ثانية: الأول الغضب، بعدها الحزن، بعدها عندنا الخوف، وعندنا الفرح والحب. عندما نتكلم نحن الآن عن القيادة الغاضبة، إذا نتكلم عن شعور الغضب، وشعور الغضب هو اللي يعطي الإنسان العنف، يعطي حب الانتقام، يعطي القتل، يعطي الدهس. الحوادث اللي قاعد نشوفها كلها عبارة عن انفعال، وهذا الانفعال لما يخرج من الإنسان أيا كان الذي أمامه، إذا قدام كرسي كسر الكرسي، أمام طاولة كسر الطاولة، كان يقود سيارة فتهور في هذه القيادة وصار الحادث اللي كلنا نعرفه. ولذلك قابيل وهابيل كقصة بدأت بمشاعر الغضب، ومن الغضب يخرج الحسد، ومن الغضب يخرج الانتقام، ومن الغضب يخرج العنف، فتخرج هذه المشاعر وبالتالي تؤثر على العلاقة، العلاقة الإنسانية بين الإنسان والآخر. نحن نعيش في جملة نصوص شرعية، وأنا كما علمت في جدولكم في نخبة من المشايخ حضروا في هذا الأسبوع وأعطوا وقدموا محاضرات، ولا شك أنهم تعرضوا لنصوص شرعية من الآيات أو من السنة النبوية في إذا أقاد الإنسان سيارته يكون بمشي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا هو الأساس. أنا قبل لا أجيكم في المحاضرة هذه نزلت في التويتر يعني تغريدة الكلام من 4 أيام، وقلت لهم أنا عندي محاضرة في أسبوع المرور، وعنوان المحاضرة ذكرتها، فشو تحبون تشاركون معي؟ فشاركوا مجموعة، أنا اخترت مشاركة وأمامي الآن التغريدة. فتاة اسمها هدى أرسلت لي التغريدة تقول: في وقت قريب من هذا الوقت فقدت إنسانة قريبة من قلبي وروحي بسبب استهتار شاب للسرعة. في التغريدة الثانية راحت أرسلت لي آخر تغريدة كتبتها المتوفية اللي ذهبت ضحية استهتار الشباب. ما هي هذه التغريدة؟ أنا بقراها عليكم. للمتوفية الله يرحمها اللي ذهبت ضحية استهتار الشباب، تقول كلمات، تقول كتبتها قبل الحادث بيوم هذه التغريدة. التغريدة تقول: تحب أن تعيش بقية حياتك معاقا؟ هل تحب أن تتعذب بالعلاج وتفقد حياتك؟ عيش أجمل فترات شبابك. ليش السرعة في قيادة السيارة؟ قبل يوم من وفاتها تكلمت عن العلاج، تكلمت عن الإعاقة، وتكلمت عن شلون الإنسان يعيش في حياته وهو راضي ومستمتع. بعدين المقطع الأخير في التويت في تغريدة الأخت اللي توفت: ليش السرعة في قيادة السيارة؟ ويقدر الله عز وجل بعد هالتغريدة بيوم تروح هذه الفتاة ضحية دهس من تهور شباب بعد هذه التغريدة بيوم. سبحان الله. فالشاهد من هذا كله نحن حقيقة نعيش فعلا في عالم نسبة الجريمة فيه عالية جدا. يعني أنا ربما عشت في مرحلة من مراحل حياتي كنت قاضي في المحكمة فاستلمت قضايا المرور 4 سنوات، كنت رئيس لمحكمة المرور في الكويت، فقضايا الحوادث السيارات كلها تنصب عندي 4 سنوات. حقيقة شفت وعشت شيء أقرب إلى الخيال. وكل من الشباب، احنا ما نتكلم عن كبار السن ولا نتكلم عن المرأة إذا المرأة قادت، أنا أتكلم على مستوى الكويت، أنا أتكلم عن الشباب كيف يتهورون في قيادة السيارة. يوميا كانت تعرض علي القضايا، ويوميا كنت أشوف فعلا هم أشبه بأدوات الجريمة في نخر بنيان المجتمع. ولذلك نحن لسنا بعيدين عن النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أحاديث خطيرة جدا سأتلوها عليكم، أحاديث في منتهى الروعة في المحاضرة اللي نتكلم عنها في القيادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. على غصن شوك، يعني الآن هو رفع ما يؤذي المسلمين فغفر الله له، فكيف بمن يؤذي المسلمين؟ هذا حديث حقيقة خطير ومنهج. حديث ثاني، هم 3 أنا جمعتهم لكم. الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ إيش يعني اللعانين؟ إيش يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يروح يشوف وين مكان ظل ولا مكان طريق للناس وتكرمون يقضي حاجته. فإذا هذا قاعد يؤذي المسلمين، فإذا كل ما فيها أذية للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فنهى عن إنسان يتبول عزكم الله في مكان طريق المسلمين. طيب كيف بمن يأذي المسلمين؟ ولذلك رمي المنديل، المنديل تفتح الشباك وترميه، هذا فيه إثم لأنك خالفت الهدي النبوي. الهدي النبوي يقول: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. طيب هذا أذى نفسي وأذى معنوي، هو الأذى ليس بالضرورة أن يكون حسي، هذه كلها أخلاقيات. فما بالك بمن يرمي قطف السيجارة؟ هذا هني يرتكب جريمتين. الجريمة الأولى التدخين، وبالمناسبة المملكة تعتبر الدولة رقم 5 في العالم في التدخين، ونسبة النساء المدخنات عالية جدا، ولو في مجال نتكلم في تفصيل في هذا الموضوع، بالإضافة إلى أنه رمى من الشباك قطف سيجارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث يقول: من آذى المسلمين في طرقهم، شوف النص يعني في الطريق، وجبت عليه لعنتهم. واللعنة أي الطرد من رحمة الله. أنا أقول إحنا حقيقة ما عندنا مشكلة في النصوص، إحنا وين مشكلتنا؟ مشكلتنا بالنفوس. إحنا الحين لو نجيب شبابنا المتهورين في القيادة، ترى يمكن 3/4 حافظين ربع القرآن، وحافظين يمكن 100-200 حديث نبوي، ما عندهم مشكلة. بس المشكلة وين؟ المشكلة في الترجمة. ترجمة هذا النص على الأرض. يسولف لي أحد أصدقائي في اليابان، يقول: كنت راكب الطيارة وجنبي واحد بروفيسور ياباني عمره 92 سنة، 92 سنة بروفيسور في اليابان ما هو متقاعد. يقول الطيارة طائرة من من اليابان رايحة إلى سنغافورة. يقول في الطريق واحد ماشي في الطيارة فرمى منديل، فيقول: قفزت أنا أخذت المنديل ورميته في مكان المهملات. يقول بعد نص ساعة جاءت امرأة كبيرة في السن عجوز ما عارفة تفتح باب الحمام تكرمون في الطيارة لأنه ينفتح بالشكل هذا وهي قاعد تضرب هالصوت. يقول أنا أقفز على طول وأفتح باب الحمام في الطيارة، ففتحت لها الباب دخلت المرأة العجوز. يقول رجعت كرسي جلست. يقول حين صار له 3 ساعات هذا البروفيسور يطالع وجهه كذي في الشباك ولا معبر أحد. يقول على هالموقفين كان يلتفت علي قال: الأخ من وين؟ هو هذا من بنغلاديش. قال: من بنغلاديش بس مقيم في اليابان 25 سنة، هو رجل أعمال يعني مقيم في اليابان 25 سنة. قال له: أنت ليش قمت شلت الكلينكس هذا المنديل؟ وبعدين رحت فتحت الباب للمرأة العجوز، فقال له، قال له والله هذا ديني يأمرني إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فأنا رفعت المنديل وفتحت الباب للمرأة العجوز، لأنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، يقول أنه ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويعرف قدر صغيرنا، فأنا قاعد يعني إكراما لهالمرأة الكبيرة فتحت لها الباب. كان يقول له شوف أقول لك، أنا بروفيسور أدرس في جامعة طوكيو، صار لي أكثر من 50 سنة أدرس الأديان والفلسفات، وأنا رقم 1 في اليابان أدرس الإسلام، لكن أول مرة بحياتي أشوف مسلم حقيقي. يقول يعني معناته يشوف مسلم يترجم هذه النصوص إلى واقع عمل، وهذه الأزمة اللي احنا بحاجة لها اليوم. فإذا بنعالج مشكلة القيادة الغاضبة، في شيء قبل هذه المسألة، كيف نحن نحيي النصوص داخل النفوس، وكيف نخلي شبابنا يستوعبون هذه القضايا. أنا كتبت في التويتر قلت لهم يلا ساعدوني، عندي محاضرة حق أسبوع المرور، من يعطيني حلول؟ فشباب وبنات وها تحمسوا، فاللي قال قول قول دكتور تكفى، قول تكفى، فأنا بقول علشانهم ترى، لأن ها قالوا لي تكفى وأنا قلت لهم بقول. قالوا من الحلول أنه الهاتف الجوال من أسباب الحوادث ومن أسباب قلة الحوادث. قلت لهم كيف؟ قالوا من الشوف بالطريق السريع واحد يمشي شوي شوي معناته عنده هاتف جوال وشغال فيه. هذا كلام الشباب أنا قاعد أنقله لكم. أو تلقون وفيات كثيرة بسبب الهاتف الجوال، ماسك الهاتف الجوال بيرسل تغريدة على تويتر فمندمج فيها، فلا شايف لا السيارات اللي أمامه ولا شايف اللي خلفه، وبالتالي يتهور. من اقتراحات الشباب والبنات يقولون طرق، الطرق في المملكة فيها مشكلة، فنحتاج إعادة هندسة الطرق، وفي كثير من المنعطفات لو أنها تصير تقلل من السرعة وبالتالي تقلل من حوادث السيارات. هذا كلامهم. يقولون بعضهم برامج التوعية وتشديد العقوبة، بعضهم يقول مراقبة موردي إطارات السيارات، في كثير من الحوادث تصير من عجلات السيارة، أنه العجلة نفسها يبيعون يعني إطارات ما هي أصلية، وبالتالي مع البريكات ومع المطر ومعها فتسبب في حوادث السيارات. بس اللي أنا بقوله واللي هم ما قالوه، أنا هنا أعطيتهم فرصة يعبروا عن رأيهم، حين أنا بعبر عن رأيي يعني. اللي أنا بقوله واللي هم ما قالوه، أنه نسبة حوادث السيارات كلها من يقود السيارة من عمر تحت 45 سنة، هذه كما تقول الإحصائيات. شنو معنى هالكلام؟ معناته أن احنا قاعد نتكلم عن 78% من حوادث السيارات الأصل فيها شباب، وإذا نتكلم عن الشباب معناته الشباب الأصل في الشباب التمرد، سن المراهقة. شوفونا في عيالكم ما يعجب القوانين، بيناقش كل شيء، ما هو مرتاح دائما، تعال خل اسولف معاك، انت ليش قلت لنا 1، ليش قلت لنا 2، حتى الحلال والحرام بيناقشونه. وبيني وبينكم، بس بيني وبينكم هذا امر طبيعي، خلوهم ياخذون راحتهم. اذا كان شاب من الشباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مناقشة في الحلال والحرام وطلب استثناء، ويعرف في قضية، هذا الشاب يعرف في قضية انه هذا حرام وجاء يطلب استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم أن خلي يجيز له يعطيه الحلال وهي حرام، هذه طبيعة الشباب، فهذه لا ننكرها. وحتى إحنا لما كنا في 15 و16 دائما ما إحنا راضين ودائما نبي نغير، صح ولا لا؟ وهذه مرحلة طبيعية يمر فيها كل إنسان. ما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه يقول له يا رسول الله إذن لي بالزنا يا رجل. شنو يعني إذن لي بالزنا؟ إذن لي، كلمة إذن لي معناته هو عنده علم مسبق بأن ما يطلبه حرام، يعني مو تقول لي والله جاهل، لا ما هو جاهل، هذا عالم ويعرف أحكام الإسلام ويعرف أحكام الدين ويعرف أن الزنا حرام. وفي عهد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم استثناء، ائذن لي يا رسول الله عطني استثناء. ليش؟ لأنه شباب، والشباب الأصل فيه التمرد، فكيف لما تعطي الشباب قيادة سيارة في تمرد؟ طيب السؤال الآن كيف نضبط هالتمرد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذا التمرد بنقاط، ضبطها بالحوار أولا، حوار مع الشباب، حوار مع الشباب. يعني إحنا نروح حق التجمعات الشبابية في الرياض، وين يتجمعون الشباب؟ وين يقعدون؟ في التحلية. نروح نقعد ويا الشباب، تعالوا يا شباب، يلا أنتوا سياراتكم وسياكلكم والدباء كله كله، تعالوا تعالوا يلا نقعد معاكم، كنا نقعد وياهم، يلا تعالوا يا شباب، إحنا عندنا مشكلة نبي نعالجها، ونبي إحنا نفسخ بدلنا، إحنا يا العساكر الشرطة راح نفسخ ملابسنا اللي لبسكم إياها، وساعدونا يلا يا شباب، يلا هذه قضيتي وقضيتك، هذه مو أنا المسؤول، ترى أنت المسؤول، كلنا مسؤولين. إيش تقترحون يا شباب؟ خلوهم، أعطوهم فرصة، خلوهم يسولفون، خلوهم يتكلمون، وخلي يقولون اللي بخاطرهم، حتى لو يقولون غلط، حتى لو يقولون شيء حرام، خلي يتكلمون. وهذا الشاب أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن لي يا رسول الله، قاعد يأخذ استثناء من قضية فيها حرام، لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حاور، قال ترضاه لأمك، ترضاه لعمتك، ترضاه، هذا حوار، حوار. بعدين ما تلاحظون في النص يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال، فوضع ركبته على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إيده على صدره. إذا صار في احتكاك، والشباب إذا إحنا ما نحتك فيهم، إذا ما نحتك في الشباب ونحط إيدنا على إيدهم ونحط إيدنا على كتفهم ونمسكهم ونتكلم معاهم، ولا ترى ما راح نوصل حق نتيجة. بالأخير هم عيالنا، هذول منو هذول؟ هذول عيالنا. أنا كانت عندي تجربة مع مجموعة من المتطرفين، قعدت وياهم وتحاورت، قلت لهم تعالوا أنتوا تو أيام التفجيرات يعني من زمان، أنتوا تبون الشهادة؟ قال لي والله نبي الشهادة. قلت لهم طيب مخالف، تستاهلون شهادة في سبيل الله، ترى هذا شرف، أنا أبي وأنتوا تبونه، بس أكو شهادة قبل الشهادة. قالوا يعني إيش تقصد؟ قلت لهم عشان توصل حق الشهادة هذه في قبلها شهادة. قال يعني إيش تقصد؟ قلت لهم أول شيء اخذوا شهادتكم الجامعية، وبعدين قدموا أرواحكم شهداء في سبيل الله، هي مرحلة عن مرحلة، طلبوا العلم، الصحابة كلهم طلبوا العلم، طلبوا العلم وخلي يصير عندكم علم، وبعدين طلبوا الشهادة اللي تبونها، ففي فرق بين شهادة وشهادة. الحوار استمر 4 ساعات، نص الحضور من الشباب وقفوا، قالوا احنا ما فكرنا بهالطريقة. قلت له ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ايش كان يسوي؟ كان يأسس. يا أخي أسس، ابني نفسك صح، ابني نفسك علميا، ابني نفسك نفسيا، ابني نفسك تربويا، انتوا شباب طاقة، وانتوا فخر لنا، وانتوا دروعنا، وانتوا وانتوا الأساس. ولذلك احنا مجتمعاتنا مجتمعات شبابية يا اخوان، يا اخوات. يعني انا كنت في مؤتمر في الغرب، ايش كانوا يقولون؟ يقولون نحن نملك الذرة في الغرب، ولكننا نخاف ممن يملك الذرية. هم يملكون الذرة وخايفين من اللي عندهم ذرية، لأن احنا بسم الله ما شاء الله 65% نسبة مجتمعاتنا العربية كلها من المغرب لأندونيسيا وماليزيا، 65% شباب، هذه ذرية، هذه ذرية، فالذرية مخوفة من يملك الذرة طبعا. ولذلك هم عندهم أزمة. أنا توني جاي من السويد، ملك السويد مطلع قانون جيبوا أولاد، الدولة تتكفل بالولد بكل شيء، بس جيبوا أولاد، يقول لهم، يقولون بس جيبوا، معاشات نعطيكم ضعف معاشات. ما يدرون احنا عندنا على 6 و7 أعلى منطقة في العالم فيها ذرية غزة في فلسطين، 6.7، تدرون من اللي بعدها في العالم؟ السعودية، لا مصر، غير مصر سنويا تولد الكويت طال عمرك 80 مليون، تعطيك 2.5 مليون، والصين سنويا تولد مصر، اي نعم، الصين سنويا تعطيك مصر كل سنة، الصينيين يهدونك هدية مصر كل سنة، ومصر كل سنة يعطونك الكويت كل سنة. فالشاهد من هذا كله أنه إذا لابد أن نلتفت للشباب، لابد أن نتحاور مع الشباب، نسولف مع الشباب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطرح هذه القضايا مع الشباب. القرآن الكريم، شوفوا الحين، شوفوا منهج القرآن. القرآن لما تعرض للشباب تعرض إلى 3 قصص شبابية، وكل قصة فيها ميزة. القصة الأولى أصحاب الكهف، ليش دخلوا في الكهف؟ لأن قضيتهم فكرية، فكر، يعني مو عاجبهم المجتمع الفاسد ومجتمع ظالم، طيب وين نروح؟ نروح في الكهف علما أن الشباب هذول اللي دخلوا الكهف تراهم ذويقة، يعني بلغة أهل الكويت نقول هم مزقرت، مرتبين. شلون عرفنا أنهم مرتبين؟ لأنه لما صحوا بعد 309 سنوات قالوا حق واحد منهم روح المدينة فأيكم يأتينا أزكى طعاما. شنو أزكى طعاما؟ شنو أزكى؟ يعني الطعام الطيب اللذيذ. في فرق بين واحد يأكل وبين إكيل، في فرق. اللي يأكل بس يبلع أي شيء تحط قدامه يأكل، هي أي شيء. وفي الذويق الإكيل، هذا لا ترى هذا الطبخة ما هي جيدة، ترى هذه زينة. دولي الشباب اللي في الكهف دولي ذويقين، ولذلك رب العالمين وصفهم أزكى طعاما. ما راحوا قالوا لا أجيب حي الله على قولة أهل مكة أكل حجاج مشي حالك بس، لا، قال جيب شيء مرتب. هذا نموذج أول عرض القرآن. نموذج الثاني من الشباب نموذج الشهوة العارمة في قصة يوسف عليه السلام. ولكن الشاب وقف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ولذلك شوف قضية الإيمان هي اللي تحفظ الشباب وهي الأساس. النموذج الثالث قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، شو مسوي؟ مكسر الأصنام، معدل. وهذه قضية عقدية. إذن الشباب يا تلقونهم في الشهوات طبيعي، هذا إيه، يا تلقونهم في الفكر والنقاشات والمذاهب والديانات والعقيدة والعقائد، هذا الصنف الثاني، يا تلقونهم ساخطين على مجتمعهم ويبي يغيرون المجتمع، ترى غير هالثلاث ما في. وهذا تشخيص قرآني للشباب. وبالتالي اليوم شبابنا يختلفون عن الماضي. اليوم شبابنا شباب التويتر، شباب الفيسبوك، إيقاعهم سريع. شبابنا اليوم من جماعة هاتم الآخر، ما هو مستعد حق محاضرة مثل هذه ساعة ساعة ونص، ما عنده وقت أصلاً، ولا هو متحمل أنه بالساعة ونص الشاب يسوي له 50 شغلة. أنت تقول له تعال اسمع محاضرة، أصلاً إذا شاب اليوم حضر محاضرة أنا أشك في هذا. هذا الشاب موظف، هذا إذا حضر محاضرة. لأن اليوم الشباب شباب إيقاع، إيقاع سريع. أنتوا شايفين التغريدة 140 حرف، 140 حرف يوصل فيها كل اللي يبيه. 140 حرف غيرت نظام أنظمة الدولة وهي 140 حرف. فاليوم إذن عقلية الشباب مختلفة، الإيقاع مختلف، النظام مختلف، الطريقة مختلفة. ولذلك شوفوا عدي بن حاتم الطائي ابن الشام، لما جاء عدي بن حاتم أبوه منه حاتم، وإيش يعني حاتم؟ ما مشهور بكرم العرب، يعني هو من عائلة VIP شوية، ها، مرتبة، ومن الشام يتكلم لغات والثقافة متنوعة. فلما جاء له النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بطريقة مختلفة تماما تتناسب مع ثقافته، مع خلفيته، مع دراسته، مع علمه. كان معلق صليب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تعبدونهم من دون الله، قال ما نعبدهم. قال كيف ما تعبدهم؟ الرهبان والقساوسة ألا يحلون لكم ويحرمون عليكم فتطيعوهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتكم، يعني شنو هي العبادة؟ العبادة يجيك واحد يقول لك هذا حلال هذا حرام تقول له حاضر، عبدت أنت بعد شنو؟ فالقسيس لما يقول لك هذا حلال هذا حرام تقول له حاضر هذا عبدت. فقال عدي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن في لغة في الخطاب والتخاطب. أنا يسولف لي أحد الدعاة كان في اليابان، مخالف اليوم كثرنا على اليابانيين شوي، يقول راكب في القطار بالليل مسافة 6 ساعات، يقول قدامي كرسي في شاب وفتاة والله يهديهم يعني قاعدين ماخذين راحتهم في اللقطات العاطفية اللي تعرفونها. يقول أول ساعة ثاني ساعة، يقول بس عاد خلاص، يقول عندي كتاب قاعد أقرأ فيه والله صرت ماني مركز. وهذا داعية ويعني إمام مركز إسلامي في اليابان ويعقد ملاج مأذون. يقول قلت قاعد أفكر الحين شلون أدعوهم هذول، شلون أدعوهم؟ يقول كان جيني فكرة، قلت يلا خلي أجرب. يقول رحت لهم ساك الله بخير الله بخير، تكلمون طبعا ياباني، هو يتكلم صار 4 سنين قاعد هناك فمتعلم اللغة. قال لهم أنا حقيقة يعني قاعد أشوفكم صار لي ساعتين، وإحنا بقول لكم عنا، إحنا المسلمين إحنا عندنا الحب له معنى، بس أنا بسألكم سؤال، أنتوا الحب اللي بينكم صادق ولا كاذب؟ يقول كان يقول هذا الياباني لا صادق. يقول كان أقول له طيب إذا كان الحب صادق في دليل، شنو الدليل؟ كانت تقول البنت اليابانية أنتوا شنو عندكم الدليل؟ يقول أنا أقول لها إحنا اللي صار حب بين مسلم ومسلمة الدليل إن نوثق هذا الحب بعقد زواج، فدليل إنه ترى في 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 علاقة، وبعد العقد أي الرجال ويحط بيت ويقول حق المرأة تفضلي هذا بيت تسكنين فيه، هذا معناته يحبها، مو كذي بالقطار على الطياري. يقول كانت تقوم البنت كانت تقول حق الشاب الياباني والله كلامه صحيح، أنت شو مسوي لي؟ لا من ورقة، هي والله خرب عليه، لا من ورقة ولا من بيت، شو مسوي لي أنت؟ يقول كان يقول طيب خلاص أنا حاضر، هذا الحين الشاب كان يقول لهم والله عادي تبون تدخلون في الإسلام والدين الإسلامي دين يعجبكم ويلبي لكم كل هالخدمات يعني فول سيرفيس. قال حاضر والله هذا خوش خوش دين، شو نسوي؟ قال نطق الشهادتين. طب يقول وكان يسلمون في القطار، سميته هذا عمر وديت سميتها فاطمة. يقول وأنا أخذ دفتري معي ما عندي مشكل، طلعت الدفتر وشاهدين من هني. يقولوا وقعنا وخلصنا، قلت لهم بعد أسبوع تجوني المركز أقول لكم شو لكم شو اللي عليكم ونختم العقد والله يوفقكم. فأنا أقول الناس تحتاج إلى لغة، أنا أكلمهم الآن القصة هذه أنا ما أقولها ونفذها في السعودية، لأنه ثقافة السعوديين وخلفية السعوديين ما تسمح أنه إحنا ننفذ بين سعودي وسعودية هذا الموقف، لكن أني أنا أعملها في اليابان مقبولة حسب مجتمعهم حسب ثقافتهم حسب بيئتهم حسب تربيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الشباب، فأنا أقول جيل الكبار لازم يعرفون جيل الصغار اليوم شو يعيشون فيه، ولذلك أنا عندي منظومة هني حاطها متكاملة في كيف نعالج هذه المشكلة عند الشباب في قضية الحوادث المرورية. أنا أقول نحتاج 4 نقاط رئيسية وخلال 10 دقائق أختم لقائي معاكم اليوم. النقطة الأولى نبدأ من تربية البيت. يا أخواني يا أخوات، أي مشكلة المجتمع يعاني منها الأزمة البيت. ليش؟ لأنه أول 8 سنوات من حياة أي طفل في العالم يكتسب 80% من معتقده في البيت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودان يمجسان ينصران، فالبيت هو الأساس. فإذا عندنا طفل عمره 2-3 راكب مع أبوه في السيارة وشايف أبوه متهور، والله شو تتوقع من هذا اللي قام؟ شو تتوقع منه اللي قام يسوق سيارة؟ ففي فرق كبير. فإذا البيت أساس والقدوة أساس في قضية تربية الأبناء. 1-2 المناهج التعليمية في المدارس، ايش قاعد تعلم وايش قاعد تعطي، سواء قطاع خاص ولا قطاع حكومة؟ يعني احنا عندنا مناهج بس احنا مناهجنا لغة عربية، ولذلك انا اتعامل مع القطاع الخاص وقطاع الحكومة وعارف مخرجات الخاص وعارف مخرجات الحكومة وعارف شلون التربية والتعليم داخل المدارس. بشكل العام النظام مهلهل مهلهل، فما بالنا اذا قاعد نتكلم عن مشكلة حوادث السيارات ودهس وقتل وغيره وقضايا سرقات. يعني أنا عشت قصة بقول لكم إياها، لما كنت وكيل للنائب العام يعني قبل سلك القضاء في الكويت، عندنا 6 سنوات الواحد يصير وكيل نيابة يسمونه، وكيل نيابة تعرض عليه القضايا فيحقق فيها. جاني مرة واحد كبير في السن ودخل علي حزين، وكنت توني سنة أولى سنة ثانية في الوظيفة قبل الله قدم الاستقالة طبعا. المهم دخل علي حزين خير ما خير، قال والله أنا الوانيت عندي البيك اب انسرق. قلت أنا يعني بخفف عليه، الرجال مسكين عنده سرقة. قلت له توني بديت أتكلم، قال بس أنا أقول لك أنا عندي 7 أولاد عميان وفي منهم 2 يعني العمى عندهم مو قوي، وسمعت عن طبيب. قلت أنا بنسوي عملية عنده، وقالوا لي طبيب جيد وإن شاء الله يفتحون عيون. يقول صار لي 2 سنين أنا أكد على سيارتي وجمعت 2000 دينار حتى أسوي العمليتين. يقول اليوم الصبح لما صبحت ولا سيارتي مبيوقة وال2000 داخلها بالدرج. فيقول راح الوانيت راحت ال2000، ولذلك أنا جيتك الحين مو عشان السرقة بس أنا حزين أنه تعبي راح. فقمت قلت له وقتها، قلت له شوف أنا اللي عارفه من علمائنا علماء السلوك شو يقولون، لو كشف لك غطاء الغيب لما اخترت إلا الواقع. يعني لو رب العالمين كشف لك غطاء الغيب وقال لك تعال يا عبدي يلا اختار، ماذا تريد؟ أنت تختار الذي اختاره الله لك. شكله ما عجب كلامي، ما عجبها شكله. أنا حسيت ما أدري هذا الله أعلم. قلت يا أبو محمد احترم نفسك وسكر الملف وودع الرجال وإن شاء الله الله يسهل أموره. واحترمت نفسي وسكرت الملف ويعطيك العافية الله يسهل يسهل ومشى. قمنا طلعنا الإجراء العادي، أمر للمباحث، عنوان السيارة، رقم السيارة، يلا انطلقوا. بعد أسبوع يكلمني رئيس المباحث قال أبو محمد، وعايشين قصة معاي وفعلا حزينين، سبع عيال عميان عنده سبحان الله قدر، قال أبو محمد لقينا السيارة. قلت له وين؟ قال بالبر. قلت يا معود أنا الحين ما تهمني السيارة، أنا يهمني الألفين دينار، افتح الدرج وبلغني إذا في شيء. قال أبشر والله. ويفتح الدرج يلقى الألفين داخل السيارة. قلت له بس جيب السيارة والألفين ولا تقولون حق الرجال، خلوني أنا كلمة. جابوا لي السيارة رجال المباحث، خلصنا طلبنا الرجال دخل. يوم دخل علي ولا مبتسم، أنا قمت شكيت في الموضوع، أحد قايل له. كان أقول له يا فلان يا عم ترى عندي بشارة لك. قال وأنا عندي لك بشارة. قلت يا لا، قالوا العيال خربت السالفة. كان يقول بشارتك. قلت أقول لك حاضر اسمع، أقول لك ترى رجال المباحث لقوا السيارة في البر، وبشرك لقوا الألفين دينار بالدرج. يلا عاد غنس عمرك، خذ عيالك الاثنين وروح عالجهم وإن شاء الله عيونهم تفتح. قال اسمع أقول لك، أنا بشرك ثاني يوم من السرقة عيالي الاثنين فتحت عيونهم. يا والله هذه أنا عشتها شخصيا، قضية عندي كانت. أنا تعرفون اللي ها احنا نقول طقع عقر بقر يعني كذي، خلاص آمنت بالله. سبحان الله شوف رب العالمين شلون يقدر. كان يقول لي انت وش قلت لي الاسبوع اللي طاف؟ اكو كل جمله طويله هالطول. ايش قلت انت؟ اي قلت له انا قلت لك لو كشف لك غطاء الغيب لما اخترت الا الواقع. كان يقول انا اشهد، والله انا اشهد. كتب قلبي الله الدنيا الحين، وانت ذاك اليوم ما كان عاجبك كلامي بس يلا ماشي. قلت له شوف سبحان الله لطف الله عز وجل، ها يعني أخذ منك الوانيت وأخذ منك الفلوس وخلاك تنتظر وراح سبحان الله قدر الله الشفاء للأولدين وفتحت عيونهم، وبعد ما فرحك ربي واستانست راح رجع لك وانيتك ورجع لك فلوسك. ولهذا شوفوا إذا أراد الله أمرا بامرئ سل منه عقله سل الشعر، فإذا أنفذ فيه أمره رد عليه عقله ليعتبر. أحيانا تكون أنت بكامل عقلك وحكمتك ومنطقك بس ما تعرف كيف غلط هالغلطة، ما تعرف، خلاص هذه رب العالمين يعطيك غفلة. ليش؟ حتى ينفذ قدره وبعدين يرجع لك عقلك فأنت ترجع مرة ثانية وتعتبر من هذا الموقف. فالشاهد إذن عيالنا نحتاج لهم تربية في البيت، منهج تعليمي، نحتاج قانون صارم. أنا صارت لي قصة لما مرة كنت أسوق في أمريكا السيارة ما كنت حاطر حزام الأمان، وقفني الشرطي قال لي اسمع عندك عقوبتين. قلت احنا متعودين في دولنا عقوبة واحدة، ومرة نسمع عقوبتين وش هي؟ قال يا أن تدفع 150 دولار ولا تدخل في القسم في المخفر عندنا أحبسك بغرفة مدة ساعة تشوف فيلم. قلت له فيلم؟ قال فيلم. قلت له يعني سينما؟ قال سينما ساعة. قلت له تدري شلون؟ ماني دافع ل 150 دولار، يلا السينما. والحقه هالضابط ودخلني المخفر، يقفل علي الغرفه عشان يقول لي شوف كاميرا تشوف عيونك، لو عيونك الثنتين تنزل دقيقه واحده راح ندخلك فيلم باربع ساعات انتبه. وانا يعني تعرفون داخل بتلقائيه يعني، فقعدت وحاطين الشاي والماي وكل شيء، خدمة يعني خمس نجوم. تفضل افتح الفيلم، ولا الفيلم الله لا يوريكم كل حوادث الموت في العالم في السيارات اللي السائق مو رابط حزامه. أقول لكم أنا عقب الساعة صرت كذي سعفة. الآن لو تقول لي ركب بعير أقول لك وين الحزام الحين، صحيح؟ ولذلك الأثر الإعلامي شوف لليوم، قصة يمكن صار لها فترة طويلة في حياتي، لكن لليوم أنت وأنا سولف معاكم أنا متخيل الفيلم اللي شايفه، لكن لو دافع 150 دولار والله جانا ها ولا تفرق معاي 150 ولا 500 دولار، شو المشكلة؟ ادفع وامش، بس العقوبة ما تحرقك ما تأثر فيك. فإذا استخدام لذلك أنا لما رجعت بعدين، أنا وقتها كنت قاضي في المحكمة،
كان أقول حق الشرطي اللي عندي العسكري قلت له اسمع بسوي فيلم 10 دقائق فيما بعد الطلاق، كل ما يجون اثنين بيطلقون قل لهم القاضي مشغول، وقعدهم غرفة الضيافة وشغل الفيلم. قال يا شيخ انت شو تسوي؟ قلت له ما عليك، انا ناس صادوني بسيط غيري. والله يعني عجبتني الفكرة صراحة وأدبتني، فخلي أدب غيري فرصة. وأنا كنت كل يوم اثنين أطلق الحمد لله، يوم الاثنين خاص للطلاق، فيوم الاثنين الفيلم يشتغل 10 دقائق اللي وراه 10 دقائق. والله يا أخوان 6 أشهر طلعت أنا الإحصائية حق رئيس المحكمة أعطيتها إياه، نزل الطلاق عندي 50%. انقعد الرجال مع مرته نقول له تفضل بس تريح استكانات شاي ونشغل، والعسكري طبعا ضبط وياه الشرطي مشغل الفيلم، فيشوفون 10 دقائق ماذا بعد الطلاق. يجي يدخل علي يقول لي يا شيخ بطلنا، أو تقول لي المرأة بطلنا. فإذا التوعية مهمة جدا، ولذلك دور هذا الأسبوع دور عظيم جدا فعلا لو يتم نشر المعلومات اللي موجودة فيه لشبابنا وبناتنا وكل من عنده. على كل حال أنا الآن يعني قربت إلى نهاية اللقاء معكم، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم، لكن أنا أقول هم 4 محاور رئيسية. الأولى تربية البيت، هذه فيها منهج. 2 مناهج التعليمية. 3 القانون كيف يصمم وكيف يكتب. 4 واللي بتكلم فيها الآن 5 دقائق استثمار طاقة الشباب، لأنه الشباب إذا ما استثمرنا طاقته وين يصرف طاقته؟ يصرف طاقته بالرعونة في التهور، وبالتالي تكثر الجرائم عندنا في المجتمع. ولذلك تشوف أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر طاقة الشباب وكان يوظفها يعني في الحكم والولاية. شوفوا معي أنا بقول لكم بعض المواقف على السريع. عتاب بن أسيد صحابي جليل رضي الله عنه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم والي في مكة، ها؟ يعني محافظ مكة. كم عمره؟ كم عمره؟ لا 25 سنة. تخيلوا 25 سنة يصير أمير مكة والي مكة. 25 سنة. خذ عندك معاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قاضي لليمن، صح ولا لا؟ كم عمره لما راح قاضي لليمن؟ كم عمره معاذ بن جبل؟ يلا بعطيكم 3 خيارات. 22 22 22. بعد اللي ما يقول 22 ها شباب 15 بعد. طيب شوف عندك مجمل اللي كانوا يكتبون رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والملوك، كلهم شباب شباب. خذ عندك علي بن أبي طالب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، معاوية بن أبي سفيان، عبد الله بن مسعود، ابن عمر وعمر بن العاص، كلهم شباب وسن صغير. خذ عندك أوائل من حمل الإسلام الأوائل، طلحة بن عبيد الله 14 سنة، شوف كل شهادات ميلادهم قدامي الحين في الكمبيوتر أنا. الزبير بن العوام 16 سنة، سعد بن أبي وقاص 17 سنة، سمعوا الأرقام. سعيد بن زيد، سعيد بن زيد من المبشرين بالجنة 15 سنة، عبد الله بن مسعود 21 سنة، أبو ذر الغفاري 17 سنة. يعني 17 سنة احنا على قانون الكويت لحد الآن ما أخذ إجازة قيادة، قيادة سيارة ما أخذ إجازة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من الأوائل يعني اللي قامت عليهم الدعوة وانطلاقة الحضارة الإسلامية على 17 16 سنة. فإذا نتكلم نحن عن استثمار حقيقي لطاقة الشباب وتوظيف هذا الاسم. أسامة بن زيد سلم النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش، والجيش فيه أبو بكر وعمر، صح ولا لا؟ عمره 18 سنة. 18 سنة. إذا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف قاعد يستثمر. تعرفون قصة حادثة الإفك ونختم فيها، النبي صلى الله عليه وسلم استشار شابين في حادثة الإفك، من يعرفهم؟ يلا يا شباب أقول 3 خيارات، علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. سؤال، استشارهم في قضية كبرى، قضية أم دولة هذه، لأنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد وانتهاك عرض. فالقيادة العليا قاعدة تمس، هذه ما هي قضية سهلة. استشار 2 في القضية، أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب وقتها كان عمره 24 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في 50ات يستشير 24 سنة. أسامة بن زيد استشاره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره في الخمسينات، وأسامة بن زيد عمره 14 سنة. التربية مختلفة، المخرجات مختلفة، النظام مختلف، وبالتالي إحنا حتى ننقل النصوص وتكون في النفوس لا شك أنه هذا تحدي أنا أرى هو الأساس في قضية التوعية وفي قضية استثمار شبابنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وإن شاء الله الله يحفظ أولادنا وبناتنا وبيوتنا ويهدي شبابنا أثناء قيادة السيارة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأنا شاكر لكم على هذه الاستضافة في الرياض في هذا الأسبوع، أسبوع المرور الخليجي، وشاكر حقيقة الشركات والرعاة اللي دعونا، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع بإذن الله، وشكرا، جزاكم الله خير.